الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وخذل المغرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان. أما بعد، فقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب المعلم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل هذا على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ مصطفى بلغيث جزاه الله خيرا على تلبيته للدعوة ليسلط الضوء على هذا الموضوع، ألا وهو فضل العلم وأهله، فليتفضل مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه وإكرامه، وأن أنعم علينا بهذه الجلسات وبهذه اللقاءات مع الإخوة والمشايخ، ثم نشكر القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحكيم دهاس، فنسأل الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يلاقين بهم جميعا في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. موضوع هذه المحاضرة فضل العلم وأهله. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: وقل ربي زدني علما. فإن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب المزيد من العلم، ولم يطلب منه أن يستزيد من الدنيا ولا من الجاه ولا غير ذلك من الأمور الدنيوية. فأمره عز وجل أن أمره عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم دليل عظيم على شرف العلم، فالأمر من الله، ولمن؟ للنبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر، طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يزيده علما. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء بعد الصبح إذا سلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي الكريم الذي ينزل عليه الوحي وهو أعلمنا وأتقانا وأفضلنا، كان يدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد أذكار الصلاة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، من العلم من لا ينفع. ويقول الله سبحانه عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه، فذكر ماذا؟ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا كذلك دليل على منزلة العلم وفضله وشرفه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، إن الله عزيز غفور. فحصر الله سبحانه وتعالى خشيته في أهل العلم، فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية. وهذا هو المقصود من وجودنا في هذه الدنيا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله سبحانه من أجل أن نعبده، والعبادة تعظيم الله وخشيته والإنابة إليه. فإذا أردت المزيد من الخشية فعليك بالعلم، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى على قدر العلم، على قدر الخشية. طبعا هذا مع الإخلاص، لأن هناك من أتي العلم ولكنه زاغ، بل ما طلب العلم إلا من أجل مصالح الدنيوية، فالعلم كان حجة عليه لا له، كما أخبر عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم مرض، ومرض القلب أنواع: الحسد، الكبر، التعصب، حب الظهور، وهكذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن العلم مع الإخلاص، طلب العلم من أجل أن تعبد الله، أن توحده، أن تطيعه. إذا كان مقصدك من طلب العلم هو عبادة الله، أن تعبده حقا عبادة صحيحة، فهذا العلم سيكون نافعا بتوفيق الله سبحانه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يستوون، كما لا يستوي أهل الفسوق وأهل الإيمان، فكذلك لا يستوي العلماء مع أهل الجهل، فدل هذا على منزلة أهل العلم، لا يستوون مع أهل الجهل، فكلما تعلمت شيئا كلما ارتفعت منزلة وكنت بعيدا عن منزلة الجهال. وقال سبحانه عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد والقتال جميعا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظروا، حتى في زمن الجهاد والقتال فلا بد أن تبقى طائفة تطلب العلم، هذا إذا كان هناك جهاد شرعي بضوابطه، مع ذلك لا بد أن تكون طائفة تطلب العلم، لأنه حتى الجهاد لا بد أن يكون عن علم. كثير من المسائل في الجهاد يعني تدرس في كتب الفقه، كيف تقسم الغنائم وكيف يكون القتال إلى غير ذلك، هذا من باب، ومن باب آخر إذا رجع أولئك الذين يقاتلون يحتاجون إلى العلم والتذكير. إذن مع وجود الجهاد لابد من طلب العلم. لماذا نذكر هذا؟ لأن هناك من يقول الأمة لا تقوم إلا بالجهاد، والأمة لن تكون ولن تقوم لها قائمة إلا بالجهاد، فقبل الجهاد العلم، العلم، لأن الجهاد نفسه لابد له من علم، كيف يقاتل؟ لأنه لابد أن يكون جهاد شرعي، له ضوابط، له قواعد. إذن أين نعرف هذه الأمور؟ بالعلم. إذن من يقول إن الجهاد هو أولا، فنقول له العلم أولى وأسبق، والدليل ما ذكرنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. العلم يعني يعلمك أمور الدين، ثم الجهاد لماذا؟ لنشر الدين. لو سلمنا أن هؤلاء يجاهدون وفتحوا بلادا، من يعلم أهل تلك البلاد؟ من يعلمهم؟ هل القتال وهكذا؟ لا، الفتوحات كانت فتوحات للقلوب، يفتحون القلوب بالعلم. والجهاد ما رفع إلا لصد أعداء الحق، ثم إذا ابتعد أولئك الذين يصدون الحق وأقبل الناس على الإسلام، من يعلمهم الدين؟ من يبين لهم التوحيد وكيفية الصلاة وهكذا؟ هناك من يقول من أهل البدع: أنتم تشتغلون بالوضوء وتشتغلون بمسائل فرعية، والأمة تتخبط، واليهود أخذوا البلاد، حتى أن هناك أحد الأئمة في المنابر يسب أهل السنة ويقول دائما يعني بهذا اللفظ، يقول: هم ما زالوا في المراحيض. هكذا الذين يطلبون العلم يقول عنهم يعني باقون في المراحيض، يعني عندما ندرس الفقه، سنن الفطرة، أداب دخول الخلاء، الوضوء والغسل، هكذا يسبون من يطلبون العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى الغزوات ويقاتل في طريقه يعلم ويبين ويرشد في مسائل الوضوء والغسل وغير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل الإيمان، كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد رفعة ومنزلة عند الله. ما هو الشيء أو من الأشياء التي تقوي الإيمان؟ ماذا؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، والإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم ماذا؟ الآيات. والعلم مبدأه القرآن، فالعلم يقوي لك الإيمان مع الإخلاص والذكر. وبالمناسبة نذكر طلبة العلم أن يخصصوا وقتا للذكر وقيام الليل. نعم، فضل العلم خير من فضل العبادة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما هو في الأحاديث، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يقوم الليل ولا يأتي بالأذكار الصباح والمساء ولا يصلي الرواتب، وإنما المقصود بالأحاديث التفرغ للعبادة ويترك العلم. لا، طالب العلم لابد أن يقوم الليل، يخصص وقت ولو نصف ساعة لقيام الليل على الأقل، ساعة ساعة ونصف، فقيام الليل هذا أفضل أوقات الذكر. لماذا؟ لأنه وقت السكينة والهدوء، ثم الصلاة تجمع الأذكار، فيها قراءة القرآن وتدبر القرآن، فاتحة والصورة يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ثم أذكار الركوع والسجود، الدعاء والخضوع والخشوع. فعندما تقوم الليل فتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتتقوى على طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى قوة وعزيمة وصبر واستمرار. هذا بماذا؟ باللجوء إلى الله. كثير من الطلبة يشتكون، يقول عندنا حماس في طلب العلم ونريد أن نطلب العلم وأن نقتدي بأولئك السلف في طلبهم للعلم، ولكن بعد أيام نشعر بالفتور والغفلة. بسبب ماذا؟ الابتعاد عن الذكر. يعني تأسف طالب علم ليس له ورد من الأذكار، لا يقوم الليل، والأدهى من ذلك والطامة الكبرى لا يصلي الصبح جماعة. يعني طالب علم يحفظ القرآن للأسف ولا يصلي الصبح جماعة، بل الأكثر من ذلك لا يصلي صلاة الصبح في وقتها. فكيف يعينك الله عز وجل على طلب العلم؟ وكيف يعينك على الثبات على الدين فضلا عن طلب العلم؟ إذن هذه بالمناسبة لابد لطالب العلم أن يخصص وقتا لقيام الليل ليطمئن قلبه. قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولو كان طالب علم، خاصة إذا كانت العلوم الجامدة، تجده في العلوم الجامدة ولكن ليس له اتصال بالله عز وجل، لابد أن يكون معك لك ارتباط مع الله مباشرة بالأذكار وقيام الليل، وجرب وسترى العجب وتتقوى ويطمئن قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واقرأوا كتاب ابن القيم، كتاب ابن القيم الوابل الصيب، شرح الكلمة الطيب، الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني له صحيح الكلمة الطيب، ذكر الأحاديث الصحيحة. ابن القيم شرح كتاب الكلمة الطيب، في المقدمة يذكر فوائد الذكر، قال: للذكر أكثر من 100 فائدة. الذكر مع حضور القلب، مع حضور القلب. فيقول: أولا يرضى عنك الرحمن، يبتعد عنك الشيطان، يقوى قلبك، يقوى قلبك، وتجلب للقلب الفرح والسرور والطمأنينة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس من صلاة الفجر إلى قريب من الغداء يذكر الله. قال له تلميذه ابن القيم: كيف تجلس هذه المدة الطويلة في الذكر؟ قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى سقطت قوتي. هذا من؟ هذا شيخ الإسلام، يعني العالم الرباني، ولكن مع ذلك قال: إذا لم أذكر سقطت قوتي. من دلائل فضل العلم وأهميته موسى عليه السلام ذهب في الرحلة لطلب العلم. موسى من أولي العزم، مع ذلك ذهب إلى من هو دونه في المنزلة. ماذا قال له؟ قصة طويلة. ثم قال لما لقي الخضر، قال له يعني انظروا منزلة موسى عند الله عز وجل أمام الخضر. أصلا الخضر اختلفوا في نبوته، اختلفوا، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل من المقربين. موسى عليه السلام يقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في رحلة موسى لطلب العلم للخضر فيها فوائد عظيمة. انظروا: هل أتبعك، لم يقل له جئت لأطلب العلم وأنا موسى عليه السلام علمني مما علمك الله، لم يأمره، قال له: هل أتبعك. وهذا الأدب الذي ننصح به الطلاب مع المشايخ، يعني للأسف طالب علم أو أحد الناس يتصل بأحد المشايخ يقول له: هداك الله ارفع عنا السماعة، هكذا يقول لأحد المشايخ: هداك الله ارفع عنا الهاتف، يعني كيف يتعلم هذا؟ أو تجده يرن ويعيد ويعيد 20 مرة في الهاتف. فالمشايخ اعذروهم، اعذروهم، اتصل به مرة، إذا لم يجيبك توقف، والله عز وجل سيعلمك. العلم له آداب. انظروا موسى عليه السلام لمن؟ للخضر، لمن هو دونه، وذهب إليه. انظروا ذهب إليه في رحلة، اقرأوها في سورة الكهف، واقرأوا التفسير وما قاله ابن القيم في فوائد هذه الرحلة وما فيها من الآداب العظيمة. طالب العلم لا يتعلم هكذا، يعني في الهاتف يقول: يا شيخ تعال إلينا علمنا، يأتي إليك. موسى عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما، لم يقل له علمني ما عندك من العلم، مما علمت، يعني مما عندك من العلم اعطني شيئا قليلا. هكذا موسى عليه السلام. فكيف نكون نحن من باب أولى؟ يعني عالم كبير يذهب إليه ويناقشه، يعني يسأل ثم يقول له: ولكن وكيف. فهذا لا يتعلم. إذا كان طالب العلم لا يلتزم بالآداب مع المشايخ ومع العلماء ومع طلبة العلم، هذا لن يتعلم إلا إذا شاء الله عز وجل، لأنه العلم له طريق، له سبل. الآيات كثيرة في فضل طلب العلم، والوقت كما تعلمون قصير. من الأحاديث في فضل العلم ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد هنا بمعنى الغبطة، وهو تمني مال الغير بدون أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. أما الحسد المذموم، والحسد إذا أطلق فهو مذموم كما في قوله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير. أما الغبطة وهي من الحسد الممدوح، الغبطة أن يتمنى مال الغير. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، يعني تتمنى أن يكون لك مالا لتنفقه في سبيل الله، في سبيل الدعوة، في سبيل نشر العلم. هذا شيء، يعني من كان له ذلك فهذا تتمنى. الأمر الثاني: ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه، فهو يعلم به ويعلمه للناس، أو كما جاء في الحديث. انظروا يعني الشيء الذي تتمناه إما المال للإنفاق في سبيل الله وليس المال لذاته، والشيء الثاني ماذا؟ العلم. ترى إنسان يحفظ القرآن تتمنى أن تكون مثله، أن تحفظ القرآن مثله. ترى طالب علم له علم تتمنى أن يكون لك ما عنده من العلم، لا أن تحسده. وهذا هو المشكل، الحسد الذي بسببه يعني تقع الفرقة، يعني من أعظم الأسباب التي تقع مشاكل التي تقع في المدن والأحياء بسبب الحسد، الحسد بين طلبة العلم. ففي بداية طلب العلم يحسد أخاه، ثم يترتب عليها فرقة ونزاع، وكل واحد تتعصب له مجموعة ويكون له أتباع، وتحدث الفرقة سببها الحسد من الأسباب. وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث واضح، إذا أراد الله بعبده خيرا ماذا يعطيه؟ هل يعطيه مالا؟ ممكن يعطيه المال لينفق، ولكن الأساس ماذا؟ العلم، يفقهه في الدين. وهنا المقصود بالفقه في الدين العلم الشرعي من التوحيد، وليس الفقه المعروف عندنا اليوم. الفقه في الدين كان يطلق في أول الأمر على العلم بالدين، بداية من التوحيد وهكذا. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في تعليقه على هذا الحديث، وابن القيم في هذا الكتاب في الجزء الأول يقول: الفرق بين العلم والمال، يعني ذكر أكثر من 160 وجها فضل العلم على المال، ومن أراد أن يرجع إلى هذا الفصل فهو مهم. أكثر من 160 وجه يذكر ابن القيم فضل العلم على المال، يعني منزلة العلم على المال. فذكر هذا الحديث قال: فمفهوم مخالفة للحديث إذا لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، إذا لم يرد الله بعبده خيرا لا يفقهه في الدين، لا يعلمه، يتركه جاهل. فإذا وجد الإنسان نفسه جاهلا فليحذر، يحذر من هذا الأمر أن الله عز وجل لا يريد به خيرا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به من صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من الأمور التي يكتب للإنسان الأجر فيها، ويبقى الأجر يجري، ولذلك تسمى الصدقة الجارية، يعني أجرها يمشي، نفعها باق. إذا مات الإنسان، الأصل أن الإنسان إذا مات توقف العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هناك أمور تبقى تكتب للإنسان الأجر، يكتب للإنسان الأجر. من ذلك ماذا؟ العلم، يعلمه الناس، والتأليف. إذا أخلص الإنسان في طلب العلم ونشر العلم فإن الله عز وجل سيبارك له في علمه ويجعله للناس ويكتب للإنسان الأجر حتى بعد مماته. انظروا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه كان غريبا، مات وهو في السجن ولكن انظروا إلى علمه، لا تجد مكتبة في جميع الأقطار إلا وفيها كتاب أو كتابين أو كتب لشيخ الإسلام، رفع الله منزلته. كذلك ابن القيم، فهذا كله من الأجر يكتب لهم. وروى الإمام أحمد، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، يعني تذهب إلى حلقة علم، إلى درس، إلى محاضرة، إلى دورة، إلى جلسة عند أحد المشايخ، فهذا المسلك وهذا الطريق الذي سلكته الله عز وجل يسهل لك به، بطريق واحد فقط يسهل لك به طريقا إلى الجنة، والطريق الثاني والثالث وهكذا، كلما حضرت مجلسا من مجالس العلم وسلكت الطريق إليه سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء، الحديث طويل نذكره شطرا ونشرحه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذا يعني شيء عظيم لطالب العلم، الملائكة تنزل من السماء. وفي حديث آخر أن الملائكة يركب بعضهم بعضا، طالب علم يطلب العلم، تنزل الملائكة تحفه بأجنحتها، والملائكة يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء. لماذا؟ رضا بما يصنع، لأنه جاء يطلب العلم. فإذا كنت في مجلس تحس بالغربة، خاصة في هذا الزمان الناس في شغل في دنيا، وأنت تحفظ القرآن خاصة بعد صلاة الصبح، المسجد فارغ، وفي حلقة علم فيها رجل أو رجلان، تذكر هذا الحديث: الملائكة تحفك. طبعا هذا إذا كان إنسان مخلص، إذا كان الإنسان يطلب العلم لوجه الله. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. العالم يستغفر له، يستغفر له بمعنى يدعون له بالمغفرة والرحمة، يستغفر بمعنى طلب المغفرة. أنت تطلب العلم وكل شيء، يعني حتى الحيتان ليستغفر له كل شيء، من في السماوات ومن في الأرض كما جاء في الحديث، حتى النملة، حتى الحيتان في الماء يدعون الله، يدعون لطالب العلم للعالم: اللهم اغفر له. وهذا من فضل العالم على العابد، العابد هو يطلب، هو يدعو: اللهم اغفر لي. ولكن العالم يطلب العلم يتعلم، وغيره يستغفرون له. لماذا؟ لأن العالم نفعه يعم، العالم أفضل من العابد، لأن العابد ينفع نفسه، والعالم ينفع نفسه والآخرين. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي أحاديث أخرى: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وتعلمون وفي الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني القمر أفضل من هذه الكواكب، قمر ينير. هكذا العالم على العابد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء يأخذون من ميراث النبوة، ميراث النبوة، يعني أنت تأخذ من ميراث الأنبياء، تطلب العلم تأخذ من ميراث الأنبياء. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه مرة ذهب إلى السوق قال لهم: ألا تقتسمون ميراث النبي؟ ألا تذهبون وتأخذون من ميراث النبي؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. ذهبوا مسرعين إلى المسجد فوجدوا حلقات العلم، قالوا: أين ميراث النبي؟ ظنوا بأنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من المال. قال لهم: هذا هو ميراث النبي، العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن ما يتركه الأنبياء فهو صدقة، كما في حديث أبي بكر الصديق: ما تركه الأنبياء من المال فهو صدقة للفقراء في سبيل الله. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي أخذ العلم أخذ بحظ وافر، أي حظا كاملا، نصيبا تاما لا أوفر منه. من أخذ العلم كأنه أخذ شيء أساس مهم لا يوجد أفضل منه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني تام كامل. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث عليكم أن تنتبهوا له وتركزوا في معناه، لأن هذا الحديث واقع في زماننا، واقع في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معنى الحديث: إن الله إذا أراد أن يقبض العلم، يرفع العلم، هل ينزعه من صدور العالم، يعني يكون عالما فيصبح ويجد نفسه جاهلا؟ لا، إن الله لا يقبض العلم، يعني الله عز وجل أراد ذلك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم، يعني يرفع العلم، بماذا؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. فموت العالم أزمة. ما علامة هلاك الناس؟ قال: موت العلماء، كما قال أحد أئمة السلف لما سئل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: موت علمائهم. إذا لم يكن في بلد عالم فهذا الدليل على هلاكهم، وهذا مشاهد. في أي منطقة لا يوجد فيها طالب علم عالم شيخ تحدث فيها المشاكل وينقسمون ويتفرقون، ولكن إذا وجد العالم بينهم ويرجعون إليه فيجتمعون على العلم وينشغلون بالعلم حتى إذا لم يبقى عالما، إذا قبض الله العلماء وماتوا، وما أكثر هذا في زماننا، قلة العلماء يعدون على الأصابع، فماذا يحدث؟ فالناس بطبيعتهم لابد لهم من رأس ومرجع، طبيعة البشر في الخير أو في الشر، يعني تجد في أي فتنة إلا ولها رأس، فيرجعون إلى أين؟ فينصبون الناس الجهلة، ينصبون أحدهم يرون أنه عالم، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس، انظروا الناس، الأصل أن العالم هو الذي يظهر بعلمه وعمله وتزكية العلماء، وليس الناس الذين يرفعونه ويقولون له أنت العالم. العالم يظهر بعلمه وبتزكية العلماء، ولكن إذا كثر الجهل وقلة العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء الرؤوس الجهال لهم شيء من العلم، شيء من الفصاحة، شيء من الحماس، فعندما يتكلمون الناس ينبهرون بهم فيقولون هذا عالم وهذا مجدد وهذا هو مرشدنا وهذا كذا، فهو ينبهر ويصيبه الغرور، وهذه من أسباب تفرق الأمة. يعني جماعة تظهر ويتحزبون ويكونون طائفة بسبب شخص جاهل، يرأسون يجعلونه رأسا عليهم ويبدأ بالرد على العلماء وتظهر الفرقة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ثم ماذا؟ فسئلوا عند النوازل، يعني جاهل ليس له رحلة في طلب العلم، لم يجلس عند المشايخ، ليس له أثر، فيظهر فجأة عند الناس في القنوات وفي المجالس، ثم الأدهى من ذلك أنه يفتي في النوازل في مسائل الأمة، عند ذلك يحدث الاضطراب عند الناس. لو سكت الجهل لقلت الفتن، الفتن تظهر بسبب ماذا؟ كلام الجهل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قلوب الساعة أن ينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يعني جاهل ليس له علم، ولكن يتكلم على فلسطين، على يتكلم على الدولة، على الأحزاب، على سوريا، يتكلم على أمور خطيرة. العلماء من العلماء من توقفوا عند حدوث الفتن، يقول نتريث، ننظر، نسأل، نتشاور، ولكن هو يقول من باب الأمانة التاريخية ومن باب كذا لابد أن نعطي رأينا. من كلفك؟ وهل الله عز وجل يسألك يوم القيامة؟ لا، اترك العلماء. العلماء يعني الصحابة كانوا، يعني قصة طويلة عن أبي موسى الأشعري لما وجد حلق في المسجد يذكرون الله، يقول أحدهم عدوا الذكر الحصى، فأبو موسى الأشعري عالم من علماء الصحابة لم يتكلم، ذهب إلى من هو أعلم منه، عبد الله بن مسعود، وذهب إلى أين؟ إلى بيته قبل صلاة الصبح، فوجد جماعة جالسين عند البيت ينتظرونه ليخرج إلى صلاة الصبح، فجلس أبو موسى الأشعري ينتظر ولم يقل له لابد أن تخرج وفتنة عظيمة ولابد من العجلة، لا انتظر. فلما خرج قال له رأيت آنفا في المسجد كذا وكذا، فمشى عبد الله بن مسعود إلى المسجد وكلمهم. هذا هو الأدب الذي نحتاج إليه. يعني يبدأ الإنسان في طلب العلم ثم بعد أيام إذا به يناظر وإذا به يتكلم في أمور العامة مع أن الله عز وجل لا يسأله. السلف كان أحدهم يسأل فيقول له اذهب إلى فلان، يعني من العلماء يقول له اذهب إلى فلان، ثم الآخر اذهب إلى فلان لا أدري، هكذا يدور على مجموعة ثم يرجع إلى الأول. والآن في مجلس يسأل أحدهم فيتكلمون، من أنت ومن أعطاك الفتوى؟ اتركوا العلماء من يتكلمون حتى في أمور فقهية، فما بالك في أمور العامة فالنوازل. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وما أكثر هذه الفتن إلا يعني من الأسباب كلام الجهلة وأن ينطق الرويبضة. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الاشتغال بالعلم الأفضل من الاشتغال بالعبادة. ولكن أكدنا على مسألة، ليس معنى أن طالب العلم لا يقوم الليل، لا يصلي الرواتب، لا يذكر الله، يقول أنا أشتغل بالعلم ثم بعد أن أطلب العلم أتفرغ للعبادة. لا، العلم إذا لم يصاحبه العمل فالعلم يذهب. ولكن المقصود يعني التفرغ للعبادة، فيترك العلم ويتفرغ للعبادة؟ لا، بل طلبك للعلم فيه أجر عظيم. ولكن طالب العلم يخصص وقت لقيام الليل وللذكر، وأعظم وقته هو طلب العلم، وبذكر الله تتقوى على طلب العلم. يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلابد أن تخصص وقت لتقوي قلبك. القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه الذكر. مثل الحي والميت، يعني الحي والميت يعني الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. القساوة التي تجدها في قلبك والنفرة من العلم، هذا هو السبب، الابتعاد عن ذكر الله. خصص وقت للذكر ثم اجعل برنامج لطلب العلم، والله عز وجل سيوفقك ويبين لك الأهم في المهم، وهكذا مع الاتصال بالعلماء. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم الملائكة، ونزلت عليهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انظروا، مجلس من مجالس العلم والحلقات، أولا تحف كالملائكة إلا حفتهم الملائكة، ثم ماذا؟ نزلت عليهم الرحمة، وهذا يشعر به الإنسان عندما يجلس، يعني في البداية يشعر بانقباض، ثم مع جلوسه وتعلمه وذكر الآيات والأحاديث فيشعر بالرحمة. ثالثا ماذا؟ غشيتهم السكينة، السكينة، وذكرهم الله في من عنده. فلا تريد أن يذكرك فلان وأن تظهر عند الناس وأن يشار إليك بالبنان وفلان وفلان، لا تبالي، الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى. من الذي يذكرك؟ الله رب العالمين. لمن؟ للملائكة. إذن لماذا تريد الناس؟ لماذا تريد فلان؟ اترك الناس، الله عز وجل سيذكرك في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه الذي لم يعمل وتأخر في العمل، من بطأ به عمله تأخر في العمل وفي الطاعة لم يسرع به نسبه، نسبه لا ينفعه يوم القيامة. الذي ينفع يوم القيامة العمل، الطاعة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وروى ابن ماجة والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث. أما الزيادة ومسلمة، هذه الزيادة ضعيفة، وهذا لا يعني أن المرأة المسلمة لا تطلب العلم، لا، لأن لفظ مسلم يشملها. إذا أطلق في القرآن مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يشمل الرجال والنساء، المسلمون الرجال والنساء. فالحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الرجل والمرأة. وطلب العلم هنا الفريضة علم الشرعي، التوحيد، معرفة أحكام العبادات على اختلاف الإنسان، كما ابن قيم يذكر العلم الواجب، قال التوحيد، ثم في الفقه قال: إذا دخل في الإسلام لابد أن يعرف أحكام الوضوء، أحكام الغسل، أحكام الصلاة، ثم إذا اقترب رمضان لابد أن يتعلم أحكام الصيام، إذا وجد عنده المال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، إذا أراد الزواج أحكام الزواج، إذا أراد الحج لابد أن يعرف أحكام الحج، وهكذا. إذا أراد البيع والشراء لابد أن يتعلم أحكام البيوع، واجب. عمر الخطاب كان يقول: من لم يتعلم أحكام البيع فلا يدخل إلى السوق، لا يبيع. الذي لا يتعلم أحكام البيوع لا يبيع. ما أكثر المشاكل التي تحدث بين التجار وفي البيع والشراء بسبب عدم معرفة أحكام الشرع، وكذلك عدم الخوف من الله تعالى. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ماذا؟ ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم، يعني كل ما هو في الدنيا. وهذا الحديث يعني يؤنس طالب العلم، طالب العلم يشعر بالغربة، فلان ذهب إلى كذا وهذا في شغل، يعني في الشتاء البرد، في الربيع الجولات، في الصيف الرحلات، فمتى طالب العلم؟ فطالب العلم دائما يشعر بالغربة. عندما تتذكر هذا الحديث تستأنس به: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا شيئين، إلا عالما ومتعلما، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. إذا كنت في حلقة علم في مجلس علم، في مجلس حفظ القرآن، فأنت في خير المجالس. فأفضل ما يقترب به الإنسان إلى الله عز وجل، أفضل ما تقوم به في هذه الدنيا بعد أداء الواجبات هو الاشتغال بالعلم. بعد أداء الواجبات مع الله عز وجل، مع الوالدين، حقوق الناس الواجبة، أفضل ما تشتغل به طلب العلم. وطلب العلم الأهم فالمهم. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. من غدا إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد من أجل أن يتعلم، أن تحفظ القرآن، أن تجلس في حلقة العلم، فكتب له أجر حاج تاما حجته. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. انظر. وفي حديث آخر: من أتى إلى مسجد هذا، مسجد، هناك من قال المسجد النبوي وهناك من قال أي مسجد، الله أعلم في الصحيح، فلا يأتيه إلا للعلم، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. إذن انظروا، طالب العلم له أجر العبادة، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، له أجر الحاج وأجر المجاهد. المجاهد قلنا بالحديث: من أتى مسجدي هذا، هل هو خاص بالمسجد النبوي أو غيره الله أعلم. والوقت قد انتهى، نكتفي بهذا القدر. والكلمة للشيخ.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزل المثوبة لأخينا الشيخ مصطفى بالغيث الذي صب علينا وابلا من الأحاديث والنصوص وشحد هممنا حول طلب العلم، حتى إن القلب لا يحيا في دعائه وسؤاله أن يسأل الله سبحانه وتعالى، العبد أن يسأل ربه أن يجعله طالب علم ولا يجعله طالب دنيا. فحياة القلوب ومحبة الله وخشية الله كلها، كل خير موثوق بطلب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من طلاب العلم، وأن يحشرنا مع العلماء العاملين مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، قبل الافتراق أعيد وأوصي خيرا بالضيوف، ولا تفوتكم الفرصة في أن يضيف المرء أخاه ولو برغيف خبز، وأن يؤويه ولو في مستودع، يعني اتقوا الله ما استطعتم. ثم نوجه النداء لجميع الإخوة، من يستطيع أن يصلي في المسجد فله ذلك، ومن استطاع أن يصلي خارج الإقامة فله ذلك، وذلك تخفيفا للحركة. فنتقاسم، البعض يصلي في المسجد، والبعض يصلي هنا، والبعض يصلي خارج الإقامة لكي لا يكثر الزحام. وإلى محاضرة أو محاضرتي الغد، وهي وصيتان سنستقيهما من السنة: الوصية بالقرآن والوصية بالتوحيد. الأولى للشيخ حسن بوقليل، والثانية للشيخ والدكتور عادل المقراني حفظهما الله تعالى. شكرا للجميع وبارك الله فيكم.
الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وخذل المغرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان. أما بعد، فقد قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب المعلم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل هذا على شرف العلم وفضله، ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ مصطفى بلغيث جزاه الله خيرا على تلبيته للدعوة ليسلط الضوء على هذا الموضوع، ألا وهو فضل العلم وأهله، فليتفضل مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه وإكرامه، وأن أنعم علينا بهذه الجلسات وبهذه اللقاءات مع الإخوة والمشايخ، ثم نشكر القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحكيم دهاس، فنسأل الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يلاقين بهم جميعا في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. موضوع هذه المحاضرة فضل العلم وأهله. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: وقل رب زدني علما. فإن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب المزيد من العلم، ولم يطلب منه أن يستزيد من الدنيا ولا من الجاه ولا غير ذلك من الأمور الدنيوية. فأمره عز وجل أن أمره عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم دليل عظيم على شرف العلم، فالأمر من الله، ولمن؟ للنبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر، طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يزيده علما. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء بعد الصبح إذا سلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي الكريم الذي ينزل عليه الوحي وهو أعلمنا وأتقانا وأفضلنا، كان يدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد أذكار الصلاة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، من العلم من لا ينفع. ويقول الله سبحانه عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه، فذكر ماذا؟ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا كذلك دليل على منزلة العلم وفضله وشرفه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، إن الله عزيز غفور. فحصر الله سبحانه وتعالى خشيته في أهل العلم، فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية. وهذا هو المقصود من وجودنا في هذه الدنيا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله سبحانه من أجل أن نعبده، والعبادة تعظيم الله وخشيته والإنابة إليه. فإذا أردت المزيد من الخشية فعليك بالعلم. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. على قدر العلم على قدر الخشية، طبعا هذا مع الإخلاص، لأن هناك من أتي العلم ولكنه زاغ، بل ما طلب العلم إلا من أجل مصالح الدنيوية، فالعلم كان حجة عليه لا له، كما أخبر عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم مرض، ومرض القلب أنواع: الحسد، الكبر، التعصب، حب الظهور، وهكذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن العلم مع الإخلاص، طلب العلم من أجل أن تعبد الله، أن توحده، أن تطيعه. إذا كان مقصدك من طلب العلم هو عبادة الله، أن تعبده حقا عبادة صحيحة، فهذا العلم سيكون نافعا بتوفيق الله سبحانه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، هذا استفهام إنكاري، يعني لا يستوون، كما لا يستوي أهل الفسوق وأهل الإيمان، فكذلك لا يستوي العلماء مع أهل الجهل، فدل هذا على منزلة أهل العلم، لا يستوون مع أهل الجهل، فكلما تعلمت شيئا كلما ارتفعت منزلة وكنت بعيدا عن منزلة الجهال. وقال سبحانه عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد والقتال جميعا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظروا، حتى في زمن الجهاد والقتال فلا بد أن تبقى طائفة تطلب العلم، هذا إذا كان هناك جهاد شرعي بضوابطه، مع ذلك لا بد أن تكون طائفة تطلب العلم، لأنه حتى الجهاد لابد أن يكون عن علم، كثير من المسائل في الجهاد يعني تدرس في كتب الفقه، كيف تقسم الغنائم وكيف يكون القتال إلى غير ذلك، هذا من باب، ومن باب آخر إذا رجع أولئك الذين يقاتلون يحتاجون إلى العلم والتذكير. إذن مع وجود الجهاد لابد من طلب العلم. لماذا نذكر هذا؟ لأن هناك من يقول الأمة لا تقوم إلا بالجهاد، والأمة لن تكون ولن تقوم لها قائمة إلا بالجهاد، فقبل الجهاد العلم، العلم، لأن الجهاد نفسه لابد له من علم، كيف يقاتل؟ لأنه لابد أن يكون جهاد شرعي، له ضوابط، له قواعد. إذن أين نعرف هذه الأمور؟ بالعلم. إذن من يقول إن الجهاد هو أولا فنقول له العلم أولى وأسبق، والدليل ما ذكرنا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلم يعني يعلمك أمور الدين، ثم الجهاد لماذا؟ لنشر الدين. لو سلمنا أن هؤلاء يجاهدون وفتحوا بلادا، من يعلم أهل تلك البلاد؟ من يعلمهم؟ هل القتال وهكذا؟ لا، الفتوحات كانت فتوحات للقلوب، يفتحون القلوب بالعلم، والجهاد ما رفع إلا لصد أعداء الحق. ثم إذا ابتعد أولئك الذين يصدون الحق وأقبل الناس على الإسلام، من يعلمهم الدين؟ من يبين لهم التوحيد وكيفية الصلاة وهكذا؟ هناك من يقول من أهل البدع: أنتم تشتغلون بالوضوء وتشتغلون بمسائل فرعية، والأمة تتخبط، واليهود أخذوا البلاد، حتى أن هناك أحد الأئمة في المنابر يسب أهل السنة ويقول دائما يعني بهذا اللفظ، يقول هم ما زالوا في المراحيض، هكذا الذين يطلبون العلم يقول عنهم يعني باقون في المراحيض، يعني عندما ندرس الفقه سنن الفطرة أداب دخول الخلاء الوضوء والغسل، هكذا يسبون من يطلبون العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى الغزوات ويقاتل في طريقه يعلم ويبين ويرشد في مسائل الوضوء والغسل وغير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل الإيمان، كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد رفعة ومنزلة عند الله. ما هو الشيء أو من الأشياء التي تقوي الإيمان؟ ماذا؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، والإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم ماذا؟ الآيات. والعلم مبدأه القرآن، فالعلم يقوي لك الإيمان مع الإخلاص والذكر. وبالمناسبة نذكر طلبة العلم أن يخصصوا وقتا للذكر وقيام الليل. نعم، فضل العلم خير من فضل العبادة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما هو في الأحاديث، وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يقوم الليل ولا يأتي بالأذكار الصباح والمساء ولا يصلي الرواتب، وإنما المقصود بالأحاديث التفرغ للعبادة ويترك العلم. لا، طالب العلم لا بد أن يقوم الليل، يخصص وقت ولو نصف ساعة لقيام الليل، وعلى الأقل ساعة، ساعة ونصف. فقيام الليل هذا أفضل أوقات الذكر. لماذا؟ لأنه وقت السكينة والهدوء، ثم الصلاة تجمع الأذكار، فيها قراءة القرآن وتدبر القرآن، فاتحة والصورة يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ثم أذكار الركوع والسجود، الدعاء والخضوع والخشوع. فعندما تقوم الليل فتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتتقوى على طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى قوة وعزيمة وصبر واستمرار. هذا بماذا؟ باللجوء إلى الله. كثير من الطلبة يشتكون، يقول عندنا حماس في طلب العلم ونريد أن نطلب العلم وأن نقتدي بأولئك السلف في طلبهم للعلم، ولكن بعد أيام نشعر بالفتور والغفلة. بسبب ماذا؟ الابتعاد عن الذكر. يعني تأسف طالب علم ليس له ورد من الأذكار، لا يقوم الليل، والأدهى من ذلك والطامة الكبرى لا يصلي الصبح جماعة. يعني طالب علم يحفظ القرآن للأسف ولا يصلي الصبح جماعة، بل الأكثر من ذلك لا يصلي صلاة الصبح في وقتها. فكيف يعينك الله عز وجل على طلب العلم؟ وكيف يعينك على الثبات على الدين فضلا عن طلب العلم؟ إذن هذه بالمناسبة لابد لطالب العلم أن يخصص وقتا لقيام الليل ليطمئن قلبه. قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولو كان طالب علم، خاصة إذا كانت العلوم الجامدة، تجده في العلوم الجامدة ولكن ليس له اتصال بالله عز وجل، لابد أن يكون معك لك ارتباط مع الله مباشرة بالأذكار وقيام الليل، وجرب وسترى العجب وتتقوى ويطمئن قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واقرأوا كتاب ابن القيم، كتاب ابن القيم الوابل الصيب، شرح الكلمة الطيب، الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ الألباني له صحيح الكلمة الطيب، ذكر الأحاديث الصحيحة. ابن القيم شرح كتاب الكلمة الطيب، في المقدمة يذكر فوائد الذكر، قال: للذكر أكثر من 100 فائدة. الذكر مع حضور القلب، مع حضور القلب. فيقول: أولا يرضى عنك الرحمن، يبتعد عنك الشيطان، يقوى قلبك، يقوى قلبك، وتجلب للقلب الفرح والسرور والطمأنينة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس من صلاة الفجر إلى قريب من الغداة يذكر الله. قال له تلميذه ابن قيم: كيف تجلس هذه المدة الطويلة في الذكر؟ قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى سقطت قوتي. هذا من؟ هذا شيخ الإسلام، يعني العالم الرباني، ولكن مع ذلك قال: إذا لم أذكر سقطت قوتي. من دلائل فضل العلم وأهميته موسى عليه السلام ذهب في الرحلة لطلب العلم، موسى من أولي العزم، مع ذلك ذهب إلى من هو دونه في المنزلة، ماذا قال له؟ قصة طويلة. ثم قال لما لقي الخضر، قال له، يعني انظروا منزلة موسى عند الله عز وجل أمام الخضر. أصلا الخضر اختلفوا في نبوته، اختلفوا، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل من المقربين. موسى عليه السلام يقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في رحلة موسى لطلب العلم للخضر فيها فوائد عظيمة. انظروا: هل أتبعك، لم يقل له جئت لأطلب العلم وأنا موسى عليه السلام علمني مما علمك الله، لم يأمره، قال له: هل أتبعك. وهذا الأدب الذي ننصح به الطلاب مع المشايخ، يعني للأسف طالب علم أو أحد الناس يتصل بأحد المشايخ يقول له: هداك الله، ارفع عنا السماعة، هكذا يقول لأحد المشايخ: هداك الله، ارفع عنا الهاتف، يعني كيف يتعلم هذا؟ أو تجده يرن ويعيد ويعيد 20 مرة في الهاتف. فالمشايخ اعذروهم اعذروهم، اتصل به مرة، إذا لم يجيبك توقف، والله عز وجل سيعلمك. العلم له آداب. انظروا موسى عليه السلام لمن؟ للخضر، لمن هو دونه، وذهب إليه. انظروا ذهب إليه في رحلة، اقرأوها في سورة الكهف، واقرأوا التفسير وما قاله ابن القيم في فوائد هذه الرحلة وما فيها من الآداب العظيمة. طالب العلم لا يتعلم هكذا، يعني في الهاتف يقول: يا شيخ تعال إلينا علمنا، يأتي إليك. موسى عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما، لم يقل له علمني ما عندك من العلم، مما علمت، يعني مما عندك من العلم اعطني شيئا قليلا. هكذا موسى عليه السلام. فكيف نكون نحن؟ من باب أولى، يعني عالم كبير يذهب إليه ويناقشه، يعني يسأل ثم يقول له: ولكن وكيف. فهذا لا يتعلم إذا كان طالب العلم لا يلتزم بالآداب مع المشايخ ومع العلماء ومع طلبة العلم، هذا لن يتعلم إلا إذا شاء الله عز وجل، لأنه العلم له طريق، له سبل. الآيات كثيرة في فضل طلب العلم، والوقت كما تعلمون قصير. من الأحاديث في فضل العلم ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد هنا بمعنى الغبطة، وهو تمني مال الغير بدون أن يتمنى زوال النعمة عن الغير. أما الحسد المذموم، والحسد إذا أطلق فهو مذموم كما في قوله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير. أما الغبطة وهي من الحسد الممدوح، الغبطة أن يتمنى مال الغير. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، يعني تتمنى أن يكون لك مالا لتنفقه في سبيل الله، في سبيل الدعوة، في سبيل نشر العلم. هذا شيء، يعني من كان له ذلك فهذا تتمنى. الأمر الثاني: ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه، فهو يعلم به ويعلمه للناس، أو كما جاء في الحديث. انظروا، يعني الشيء الذي تتمناه إما المال للإنفاق في سبيل الله وليس المال لذاته، والشيء الثاني ماذا؟ العلم. ترى إنسان يحفظ القرآن تتمنى أن تكون مثله، أن تحفظ القرآن مثله. ترى طالب علم له علم، تتمنى أن يكون لك ما عنده من العلم، لا أن تحسده. وهذا هو المشكل، الحسد الذي بسببه يعني تقع الفرقة، يعني من أعظم الأسباب التي تقع مشاكل التي تقع في المدن والأحياء بسبب الحسد، الحسد بين طلبة العلم. ففي بداية طلب العلم يحسد أخاه، ثم يترتب عليها فرقة ونزاع، وكل واحد تتعصب له مجموعة ويكون له أتباع، وتحدث الفرقة، سببها الحسد من الأسباب. وروى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث واضح، إذا أراد الله بعبده خيرا ماذا يعطيه؟ هل يعطيه مالا؟ ممكن يعطيه المال لينفق، ولكن الأساس ماذا؟ العلم، يفقهه في الدين. وهنا المقصود بالفقه في الدين العلم الشرعي من التوحيد، وليس الفقه المعروف عندنا اليوم. الفقه في الدين كان يطلق في أول الأمر على العلم بالدين بداية من التوحيد وهكذا. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في تعليقه على هذا الحديث، وابن القيم في هذا الكتاب في الجزء الأول يقول: الفرق بين العلم والمال، يعني ذكر أكثر من 160 وجها فضل العلم على المال، ومن أراد أن يرجع إلى هذا الفصل فهو مهم. أكثر من 160 وجه يذكر ابن القيم فضل العلم على المال، يعني منزلة العلم على المال. فذكر هذا الحديث قال: فمفهوم مخالفة للحديث: إذا لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين، إذا لم يرد الله بعبده خيرا لا يفقهه في الدين، لا يعلمه، يتركه جاهل. فإذا وجد الإنسان نفسه جاهلا فليحذر، يحذر من هذا الأمر، أن الله عز وجل لا يريد به خيرا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به من صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من الأمور التي يكتب للإنسان الأجر فيها، ويبقى الأجر يجري، ولذلك تسمى الصدقة الجارية، يعني أجرها يمشي، نفعها باق. إذا مات الإنسان، الأصل أن الإنسان إذا مات توقف العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن هناك أمور تبقى تكتب للإنسان الأجر، يكتب للإنسان الأجر. من ذلك ماذا؟ العلم، يعلمه الناس، والتأليف. إذا أخلص الإنسان في طلب العلم ونشر العلم فإن الله عز وجل سيبارك له في علمه، ويجعله للناس، ويكتب للإنسان الأجر حتى بعد مماته. انظروا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه كان غريبا، مات وهو في السجن، في السجن، ولكن انظروا إلى علمه، لا تجد مكتبة في جميع الأقطار إلا وفيها كتاب أو كتابين أو كتب لشيخ الإسلام، رفع الله منزلته. كذلك ابن القيم، فهذا كله من الأجر يكتب لهم. وروى الإمام أحمد، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، يعني تذهب إلى حلقة علم، إلى درس، إلى محاضرة، إلى دورة، إلى جلسة عند أحد المشايخ، فهذا المسلك وهذا الطريق الذي سلكته الله عز وجل يسهل لك به، بطريق واحد فقط يسهل لك به طريقا إلى الجنة، والطريق الثاني والثالث، وهكذا كلما حضرت مجلسا من مجالس العلم وسلكت الطريق إليه سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء، الحديث طويل نذكره شطرا ونشرحه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذا يعني شيء عظيم لطالب العلم، الملائكة تنزل من السماء. وفي حديث آخر أن الملائكة يركب بعضهم بعضا، طالب العلم يطلب العلم، تنزل الملائكة تحفه بأجنحتها، والملائكة يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء. لماذا؟ رضا بما يصنع، لأنه جاء يطلب العلم. فإذا كنت في مجلس تحس بالغربة، خاصة في هذا الزمان الناس في شغل في دنيا، وأنت تحفظ القرآن خاصة بعد صلاة الصبح، المسجد فارغ، وفي حلقة علم فيها رجل أو رجلان، تذكر هذا الحديث: الملائكة تحفك. طبعا هذا إذا كان إنسان مخلص، إذا كان الإنسان يطلب العلم لوجه الله. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. العالم يستغفر له، يستغفر له بمعنى يدعون له بالمغفرة والرحمة، يستغفر بمعنى طلب المغفرة. أنت تطلب العلم وكل شيء، يعني حتى الحيتان ليستغفر له كل شيء، من في السماوات ومن في الأرض كما جاء في الحديث، حتى النملة، حتى الحيتان في الماء يدعون الله، يدعون لطالب العلم، للعالم: اللهم اغفر له. وهذا من فضل العالم على العابد، العابد هو يطلب، هو يدعو: اللهم اغفر لي. ولكن العالم يطلب العلم يتعلم، وغيره يستغفرون له. لماذا؟ لأن العالم نفعه يعم، العالم أفضل من العابد، لأن العابد ينفع نفسه، والعالم ينفع نفسه والآخرين. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي أحاديث أخرى: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وتعلمون، وفي الحديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني القمر أفضل من هذه الكواكب، قمر ينير. هكذا العالم على العابد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء يأخذون من ميراث النبوة، ميراث النبوة، يعني أنت تأخذ من ميراث الأنبياء، تطلب العلم تأخذ من ميراث الأنبياء. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه مرة ذهب إلى السوق قال لهم: ألا تقتسمون ميراث النبي؟ ألا تذهبون وتأخذون من ميراث النبي؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. ذهبوا مسرعين إلى المسجد فوجدوا حلقات العلم، قالوا: أين ميراث النبي؟ ظنوا بأنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من المال. قال لهم: هذا هو ميراث النبي، العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن ما يتركه الأنبياء فهو صدقة، كما في حديث أبي بكر الصديق: ما تركه الأنبياء من المال فهو صدقة للفقراء في سبيل الله. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه، أي أخذ العلم، أخذ بحظ وافر، أي حظا كاملا، نصيبا تاما لا أوفر منه. من أخذ العلم كأنه أخذ شيء أساس مهم لا يوجد أفضل منه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني تام كامل. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث عليكم أن تنتبهوا له وتركزوا في معناه، لأن هذا الحديث واقع في زماننا، واقع في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معنى الحديث: إن الله إذا أراد أن يقبض العلم، يرفع العلم، هل ينزعه من صدور العالم، يعني يكون عالما فيصبح ويجد نفسه جاهلا؟ لا، إن الله لا يقبض العلم، يعني الله عز وجل أراد ذلك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم، يعني يرفع العلم، بماذا؟ بقبض العلماء، بموت العلماء. فموت العالم أزمة، ما علامة هلاك الناس؟ قال: موت العلماء، كما قال أحد أئمة السلف لما سئل ما علامة هلاك الناس، قال: موت علمائهم. إذا لم يكن في بلد عالم فهذا دليل على هلاكهم، وهذا مشاهد في أي منطقة لا يوجد فيها طالب علم عالم شيخ، تحدث فيها المشاكل وينقسمون ويتفرقون، ولكن إذا وجد العالم بينهم ويرجعون إليه فيجتمعون على العلم وينشغلون بالعلم. حتى إذا لم يبقى عالما، إذا قبض الله العلماء وماتوا، وما أكثر هذا في زماننا، قلة العلماء يعدون على الأصابع. فماذا يحدث؟ فالناس بطبيعتهم لابد لهم من رأس ومرجع، طبيعة البشر في الخير أو في الشر، يعني تجد في أي فتنة إلا ولها رأس، فيرجعون إلى أين؟ فينصبون الناس الجهلة، ينصبون أحدهم يرون أنه عالم، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس، انظروا الناس، الأصل أن العالم هو الذي يظهر بعلمه وعمله وتزكية العلماء، وليس الناس الذين يرفعونه ويقولون له أنت العالم. العالم يظهر بعلمه وبتزكية العلماء، ولكن إذا كثر الجهل وقلة العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء الرؤوس الجهال لهم شيء من العلم، شيء من الفصاحة، شيء من الحماس، فعندما يتكلمون الناس ينبهرون بهم فيقولون هذا عالم وهذا مجدد وهذا هو مرشدنا وهذا كذا، فهو ينبهر ويصيبه الغرور، وهذه من أسباب تفرق الأمة. يعني جماعة تظهر ويتحزبون ويكونون طائفة بسبب شخص جاهل يرأسون، يجعلونه رأسا عليهم ويبدأ بالرد على العلماء وتظهر الفرقة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ثم ماذا؟ فسئلوا عند النوازل، يعني جاهل ليس له رحلة في طلب العلم، لم يجلس عند المشايخ، ليس له أثر، فيظهر فجأة عند الناس في القنوات وفي المجالس، ثم الأدهى من ذلك أنه يفتي في النوازل في مسائل الأمة، عند ذلك يحدث الاضطراب عند الناس. لو سكت الجهل لقلت الفتن، الفتن تظهر بسبب ماذا؟ كلام الجهل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قلوب الساعة أن ينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يعني جاهل ليس له علم، ولكن يتكلم على فلسطين، على يتكلم على الدولة، على الأحزاب، على سوريا، يتكلم على أمور خطيرة. العلماء من العلماء من توقفوا عند حدوث الفتن، يقول نتريث، ننظر، نسأل، نتشاور، ولكن هو يقول من باب الأمانة التاريخية ومن باب كذا لابد أن نعطي رأينا. من كلفك؟ وهل الله عز وجل يسألك يوم القيامة؟ لا، اترك العلماء. العلماء يعني الصحابة كانوا، يعني قصة طويلة عن أبي موسى الأشعري لما وجد حلق في المسجد يذكرون الله، يقول أحدهم عدوا الذكر الحصى، فأبو موسى الأشعري عالم من علماء الصحابة لم يتكلم، ذهب إلى من هو أعلم منه، عبد الله بن مسعود، وذهب إلى أين؟ إلى بيته قبل صلاة الصبح، فوجد جماعة جالسين عند البيت ينتظرونه ليخرج إلى صلاة الصبح، فجلس أبو موسى الأشعري ينتظر ولم يقل له لابد أن تخرج وفتنة عظيمة ولابد من العجلة، لا، انتظر. فلما خرج قال له رأيت آنفا في المسجد كذا وكذا، فمشى عبد الله بن مسعود إلى المسجد وكلمهم. هذا هو الأدب الذي نحتاج إليه، يعني يبدأ الإنسان في طلب العلم ثم بعد أيام إذا به يناظر وإذا به يتكلم في أمور العامة مع أن الله عز وجل لا يسأله. السلف كان أحدهم يسأل فيقول له اذهب إلى فلان، يعني من العلماء، يقول له اذهب إلى فلان، ثم الآخر اذهب إلى فلان لا أدري، هكذا يدور على مجموعة ثم يرجع إلى الأول. والآن في مجلس يسأل أحدهم فيتكلمون، من أنت ومن أعطاك الفتوى؟ اتركوا العلماء من يتكلمون حتى في أمور الفقهية، فما بالك في أمور العامة فالنوازل. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وما أكثر هذه الفتن إلا يعني من الأسباب كلام الجهلة وأن ينطق الرويبضة. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الاشتغال بالعلم الأفضل من الاشتغال بالعبادة. ولكن أكدنا على مسألة، ليس معنى أن طالب العلم لا يقوم الليل، لا يصلي الرواتب، لا يذكر الله، يقول أنا أشتغل بالعلم ثم بعد أن أطلب العلم أتفرغ للعبادة. لا، العلم إذا لم يصاحبه العمل فالعلم يذهب. ولكن المقصود يعني التفرغ للعبادة، فيترك العلم ويتفرغ للعبادة؟ لا، بل طلبك للعلم فيه أجر عظيم. ولكن طالب العلم يخصص وقت لقيام الليل وللذكر، وأعظم وقته هو طلب العلم، وبذكر الله تتقوى على طلب العلم. يقول الله عز وجل: ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلابد أن تخصص وقت لتقوي قلبك. القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه الذكر. مثل الحي والميت، يعني الحي والميت يعني الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. القساوة التي تجدها في قلبك والنفرة من العلم، هذا هو السبب، الابتعاد عن ذكر الله. خصص وقت للذكر ثم اجعل برنامج لطلب العلم، والله عز وجل سيوفقك ويبين لك الأهم في المهم، وهكذا مع الاتصال بالعلماء. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم الملائكة، ونزلت عليهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انظروا، مجلس من مجالس العلم والحلقات، أولا تحفك الملائكة، إلا حفتهم الملائكة، ثم ماذا؟ نزلت عليهم الرحمة، وهذا يشعر به الإنسان عندما يجلس، يعني في البداية يشعر بانقباض، ثم مع جلوسه وتعلمه وذكر الآيات والأحاديث فيشعر بالرحمة. ثالثا ماذا؟ غشيتهم السكينة، السكينة، وذكرهم الله في من عنده. فلا تريد أن يذكرك فلان وأن تظهر عند الناس وأن يشار إليك بالبنان وفلان وفلان، لا تبالي، الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى. من الذي يذكرك؟ الله رب العالمين. لمن؟ للملائكة. إذن لماذا تريد الناس؟ لماذا تريد فلان؟ اترك الناس، الله عز وجل سيذكرك في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه الذي لم يعمل وتأخر في العمل، من بطأ به عمله تأخر في العمل وفي الطاعة لم يسرع به نسبه، نسبه لا ينفعه يوم القيامة. الذي ينفع يوم القيامة العمل، الطاعة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وروى ابن ماجة والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث. أما الزيادة ومسلمة، هذه الزيادة ضعيفة، وهذا لا يعني أن المرأة المسلمة لا تطلب العلم، لا، لأن لفظ مسلم يشملها. إذا أطلق في القرآن مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يشمل الرجال والنساء، المسلمون الرجال والنساء. فالحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الرجل والمرأة. وطلب العلم هنا الفريضة علم الشرعي، التوحيد، معرفة أحكام العبادات على اختلاف الإنسان، كما ابن قيم يذكر العلم الواجب قال التوحيد، ثم في الفقه قال إذا دخل في الإسلام لابد أن يعرف أحكام الوضوء، أحكام الغسل، أحكام الصلاة، ثم إذا اقترب رمضان لابد أن يتعلم أحكام الصيام، إذا وجد عنده المال يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، إذا أراد الزواج أحكام الزواج، إذا أراد الحج لابد أن يعرف أحكام الحج، وهكذا إذا أراد البيع والشراء لابد أن يتعلم أحكام البيوع، واجب. عمام الخطاب كان يقول: من لم يتعلم أحكام البيع فلا يدخل إلى السوق، لا يبيع. الذي لا يتعلم أحكام البيوع لا يبيع. ما أكثر المشاكل التي تحدث بين التجار وفي البيع والشراء بسبب عدم معرفة أحكام الشرع، وكذلك عدم الخوف من الله تعالى. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ماذا؟ ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم، يعني كل ما هو في الدنيا. وهذا الحديث يعني يؤنس طالب العلم، طالب العلم يشعر بالغربة، فلان ذهب إلى كذا وهذا في شغل، يعني في الشتاء البرد، في الربيع الجولات، في الصيف الرحلات، فمتى طالب العلم؟ فطالب العلم دائما يشعر بالغربة. عندما تتذكر هذا الحديث تستأنس به. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا شيئين: إلا عالما ومتعلما، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم. إذا كنت في حلقة علم، في مجلس علم، في مجلس حفظ القرآن، فأنت في خير المجالس. فأفضل ما يقترب به الإنسان إن الله عز وجل، أفضل ما تقوم به في هذه الدنيا بعد أداء الواجبات هو الاشتغال بالعلم بعد أداء الواجبات مع الله عز وجل، مع الوالدين، حقوق الناس الواجبة، أفضل ما تشتغل به طلب العلم، وطلب العلم الأهم فالمهم. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. من غدا إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد من أجل أن يتعلم، أن تحفظ القرآن، أن تجلس في حلقة العلم، فكتب له أجر حاج تاما حجته. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. انظر. وفي حديث آخر: من أتى إلى مسجد هذا، مسجد، هناك من قال المسجد النبوي وهناك من قال أي مسجد، الله أعلم في الصحيح، فلا يأتيه إلا للعلم، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. إذن انظروا، طالب العلم له أجر العبادة، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، له أجر الحاج وأجر المجاهد. المجاهد قلنا بالحديث: من أتى مسجدي هذا، هل هو خاص بالمسجد النبوي أو غيره الله أعلم. والوقت قد انتهى، نكتفي بهذا القدر. والكلمة للشيخ.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزل المثوبة لأخينا الشيخ مصطفى بالغيث الذي صب علينا وابلا من الأحاديث والنصوص وشحد هممنا حول طلب العلم حتى إن القلب لا يحيا في دعائه وسؤاله أن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد أن يسأل ربه أن يجعله طالب علم ولا يجعله طالب دنيا. فحياة القلوب ومحبة الله وخشية الله كلها، كل خير موثوق بطلب العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من طلاب العلم وأن يحشرنا مع العلماء العاملين مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، قبل الافتراق أعيد وأوصي خيرا بالضيوف، ولا تفوتكم الفرصة في أن يضيف المرء أخاه ولو برغيف خبز، وأن يؤويه ولو في مستودع، يعني اتقوا الله ما استطعتم. ثم نوجه النداء لجميع الإخوة: من يستطيع أن يصلي في المسجد فله ذلك، ومن استطاع أن يصلي خارج الإقامة فله ذلك، وذلك تخفيفا للحركة. فنتقاسم، البعض يصلي في المسجد والبعض يصلي هنا والبعض يصلي خارج الإقامة لكي لا يكثر الزحام. وإلى محاضرة أو محاضرتي الغد، وهي وصيتان سنستقيهما من السنة: الوصية بالقرآن والوصية بالتوحيد. الأولى للشيخ حسن بوقليل، والثانية للشيخ والدكتور عادل المقراني حفظهما الله تعالى. شكرا للجميع وبارك الله فيكم.